أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في المبنى الرابع، وهو مبنى صاحب الكفاية رحمه الله في بيان لا ضرر. ورأي صاحب الكفاية هو أن لا ضرر نفي للحكم بلسان نفي الموضوع، وهذا الأمر مستعمل في اللغة العربية ومستعمل أيضا في الروايات. فمثلا لا ربا بين الوالد وولده، يوجد هناك ربا حقيقة وهو الزيادة عندما يقرض الأب ولده، أو العكس، عندما يقرض الأب ولده فيشترط عليه أن يرده بأزيد مما أخذه، هذه زيادة وقد تحققت في الواقع. ولكن الرواية مثلا أو الدليل على فرض ثبوته بهذا اللفظ لا ربا بين الوالد وولده، هنا نفى نفس الموضوع، والموضوع قلنا متحقق جزما في الخارج. فالمراد إذن نفي الحكم الربوي، باعتبار أن الربا له حكم عند الشارع وهو الحرمة، فهذا الحكم بالحرمة منفي عندما يكون بين الوالد وولده. فهذا نفي للحكم بلسان نفي الموضوع. أيضا مثلا لا شك لكثير الشك، هو في الواقع حصل منه الشك، ولكن بما أنه كثير الشك فنقول الحكم المترتب على الشك لا يترتب عليه، فهنا أيضا نفي للموضوع، نفي للحكم بلسان نفي موضوعه. وهكذا أمثلة كثيرة، لا غيبة للفاسق مثلا، لا رهبانية في الإسلام مثلا. صاحب الكفاية أيضا مثل يا أشباه الرجال ولا رجال، فهنا لا رجال نفي للموضوع، ولكن أريد نفي الآثار المهمة المترتبة على الرجولة، يعني هناك آثار تترتب على الرجولة مهمة، مثلا الشجاعة، فهؤلاء غير شجعان أو غير أوفياء بالوعد والعهد، فهنا يستحقون نفي حقيقة الرجولة عنهم لا رجال. فأريد من نفي الموضوع الآثار المترتبة عليه. هذا حاصل كلام صاحب الكفاية. طبعا هو أيضا مثل بلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولكن هنا طبعا لنفي الكمال، يعني الأثر الواضح أو المهم هو الكمال مثلا، فنفي الموضوع نفي الكمال بلسان نفي الموضوع لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ولهذا بعض المحشين قال لو مثل بلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب يكون أوضح وأفضل من تمثيله بلا صلاة لجار المسجد. على كل حال أصل هذه الدعوة مستعملة في لغة العرب وفي الروايات أو في الشارع، أن ينفى الموضوع ويراد منه نفي الحكم. الفرق طبعا هناك فرق بين كلام الشيخ الأنصاري أو كلام المحقق النائيني وكلام المحقق صاحب الكفاية. كلام الشيخ نفي للحكم على نحو أن نقول نفي للحكم بلسان نفي السبب بلسان نفي المسبب. الضرر سبب أو مسبب عن الحكم، فالحكم سبب له، فينفى المسبب الأثر ويراد نفي السبب وهو نفس الحكم، نقول لا حكم ضرري. هنا يريد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وهناك آثار تذكر في الأصول أو في الفقه في موارد تذكر الفوارق، يعني بناء على مبنى صاحب الكفاية مثلا يرد كذا، بناء على رأي الشيخ كذا، أو نقول وهذا مبني على ما أفاده الشيخ لا على ما أفاده صاحب الكفاية، وهكذا في موارد. فمثلا مما يذكر من جملة موارد الفرق والتي يترتب عليها في دليل الانسداد، طبعا الفرق الآن الذي سنذكره في دليل الانسداد يبتني على ما الآن نشير إليه قبل، وهو أن صاحب الكفاية استفاد من هذا المعنى أيضا في لا حرج، يعني لا ضرر نفسها من حيث المفاد نفس مفاد لا حرج، يعني نفي للحكم بلسان نفي الموضوع. عليه يبتني الكلام الذي ذكر في دليل الانسداد. دليل الانسداد يتركب من عدة مقدمات، أربع مقدمات. من جملة المقدمات أن يكون في الاحتياط عسر وحرج على المكلف، من جهة أنه يجب عليه العمل، أنه يعلم بوجود أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة، من جهة يجب عليه العمل تجاه هذه الأحكام، من جهة هو لا يعلم بالحكم بنحو القطع، فنقول الاحتياط يجمع بين المحتملات، هذا الجمع بين المحتملات الذي هو الاحتياط عسر وحرج على المكلف، بل قد يكون أيضا اختلال نظام، ولكن الآن نريد أن نبين على هذه الجهة، يعني على أنه عسر وحرج. فهنا ينفى العسر والحرج منفي، هذا العسر والحرج منفي على مبنى الشيخ الأنصاري يتم، على مبنى الشيخ صاحب الكفاية رحمه الله لا يتم، لأنه على مبنى الشيخ الأنصاري يقول الحكم الذي ينشأ منه الضرر أو الحكم الذي ينشأ منه الحرج منفي. في المقام في يعني دليل الانسداد العمل بالاحتياط الذي هو الجمع بين المحتملات، هذا الجمع بين المحتملات يلزم منه العسر والحرج. منشأ الاحتياط يعني ما تقول يجب الاحتياط، منشأ شنو؟ هو وجود الحكم الشرعي، الحكم الشرعي الإلزامي الموجود في ضمن هذه المحتملات أوجب الاحتياط، فأوجب الاحتياط يعني لزم الاحتياط، الاحتياط نشأ منه الحرج، فالحرج في الواقع مسبب عن الحكم الشرعي، وكل حرج ينشأ من الحكم الشرعي فالحكم الشرعي منفيون بلسان نفي الحرج. أيضا عندما نرفع كلمة الحرج ونجعل لا ضرر، كل حكم يتسبب منه الضرر فهو منفي. صاحب الكفاية بما أن النافي متوجه للموضوع وليس متوجها إلى الحكم، وإن كان الحكم ينتفي بانتفاء الموضوع فهو نفي للحكم بلسان نفي الموضوع. إذن لابد أن يكون الموضوع ضرريا أو الموضوع حرجيا حتى ينفى. في دليل الانسداد لما نأتي إلى هذا المثال الاحتياط، الحكم الشرعي نفسه لا حرج فيه، يعني لو علمت بأن الحكم الشرعي الإلزامي هو في هذا المحتمل الأول آتي به بلا حرج، ما عندي أي حرج. الحرج متى تام؟ لأن هذا الحكم الشرعي صار في أحد محتملات كثيرة اضطررت لامتثاله، أن أرتكب جميع هذه المحتملات وأن آتي بجميع هذه المحتملات وأترك جميع هذه المحتملات، هذا الجمع هو الذي أوجب الحرج. إذن الحرج لم ينشأ، يعني لم يكن موضوع الحكم الشرعي هو الحرجي، وإنما الجمع بين المحتملات الذي يضم الحكم الشرعي وغيره، يعني يضم ما يفي أو يحقق امتثال الحكم الشرعي وبين غيره، هذا الجمع هو الذي أوجب الحرج. إذن الحرج ليس في نفس موضوع الحكم الشرعي حتى ننفيه، يعني ننفي الحكم بلساننا في موضوعه، وإنما الحرج جاء من آخر، من شيء آخر، وهو الجمع بين المحتملات التي فيها الحكم الشرعي وفيها غيره. هذا فارق بين ما أفاده الشيخ وبين ما أفاده صاحب الكفاية. أيضا هناك فوارق أخرى، تارة يكون الضرر في نفس المتعلق، وتارة يكون الضرر ينشأ من مقدماته وليس في نفسه. صاحب الكفاية يقول إذا كان الضرر من ناشئ من المقدمات لا يرتفع بلا ضرر، لأن لا ضرر تنفي الحكم بلسان نفي موضوع الحكم لا مقدمات الحكم. أما الشيخ الأنصاري فيقول بما أن الإتيان بالمقدمات التي استتبعت الضرر ناشئ من الحكم الشرعي في الأساس، فهذا أيضا إذا كان الضرر ينشأ من المقدمات ينتفي الحكم الشرعي، لأن الذي ألزم بالإتيان بالمقدمات هو أساسا الحكم الشرعي. الحكم الشرعي تعلق بشيء، وهذا الشيء لا يمكن الإتيان به إلا بالإتيان بمجموعة من المقدمات، هذه المجموعة من المقدمات تستتبع الضرر، إذن هذا الحكم الشرعي يستلزم الضرر، إذن هو منفيون. المهم يمر في الفقه في بحث المعاملات مثلا تمر بعض الموارد التي على مبنى الشيخ الأنصاري كذا، على مبنى صاحب الكفاية كذا. على كل هذا هو ما يرتبط بكلام الشيخ الآخند رحمه الله، حاصله أنه يقول لا ضرر تنفي الحكم بلسان نفي الموضوع. فإذا الموضوع يكون ضرريا فينتفي الحكم، نفس الموضوع ضرري فينتفي حكمه. هذا الكلام طبعا وقع موقع الإشكال عند المتأخرين على صاحب الكفاية رحمه الله. من جملة الإشكالات أن هذا المعنى في حد نفسه صحيح، يعني الاستعمال في حد نفسه استعمال صحيح، والأمثلة التي ذكرناها شواهد على ذلك. ولكن لا يمكن قبوله في المقام، لا يمكن تطبيقه على المقام. لماذا؟ لأن المقام هو نفي الضرر لا ضرر، المنفي هو عنوان الضرر. نسأل، هل عنوان الضرر عنوان إلى الحكم الضرري أو عنوان إلى الفعل الموجب للضرر أو لا؟ مثلا الوضوء نفترض ضرري، الغسل ضرري، هل عنوان الضرر عنوان لهذا الغسل الضرري؟ هل هو عنوان للوضوء الضرري؟ قطعا لا، عنوان الضرر ليس عنوانا للغسل الضرري أو للوضوء الضرري أي للفعل الموجب للضرر، بل هو مسبب عنه. الضرر مسبب عن الوضوء، الضرر مسبب عن الغسل، مترتب على الوضوء، مترتب على الغسل. كونه مسببا غير كونه عنوانا له. هذه الآن مقدمة للإشكال، مهمة لابد من الالتفات إليها، أن عنوان الضرر ليس عنوانا للفعل الموجب للضرر، يعني ليس عنوانا للوضوء الضرري، ليس عنوانا للغسل الضرري، وإنما هو مسبب. الضرر مسبب عن الغسل، الضرر مسبب عن الوضوء. فرق كونه مسببا وبين كونه عنوانا. إذا لم يكن عنوانا، المنفي إذا تقول نفي للحكم بلسان نفي موضوعه، موضوع الحكم، بمعنى أن الموضوع ضرري فينتفي حكمه، هذا الذي تقول، لسان نفي للحكم بلسان نفي موضوعه. الموضوع هنا المنفي في المقام نفس لا ضرر، لاحظوا هناك لا ربا، نفى الموضوع لا ربا. ليش؟ مع أن الربا موجود، حتى ننفي الحكم، الحكم الربوي نرفعه. هنا المنفي الموضوع لا ضرر، نفس لا ضرر. تريد تنفي الحكم بلسان نفي موضوعه، معنى ذلك أن تنفي حكم الضرر. حكم الضرر الإضرار بالغير مثلا حكم الحرمة، حكم الضرر هو الحرمة. تريد تنفي الحكم بلسان نفي الموضوع، يعني تنفي حرمة الضرر بلسان نفي الضرر، وهذا يعطيك عكس المطلوب، خلاف ما يريده صاحب الكفاية. نحن نريد، يعني صاحب الكفاية يريد نفي الحكم عن الموضوع الضرري، نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. هذا المعنى عندما نريد في حد نفسه، لو كان الوضوء ضرري وكان الضرر عنوانا للوضوء الضرري نقول كلام تام، نفي، نقول لا وضوء ضرري، يعني لا حكم له، الحكم الذي يترتب على الوضوء لا يترتب على الوضوء الضرري، هذا الوجوب لا يترتب. هذا نعم، متى؟ إذا كان الضرر عنوانا لنفس الموضوع، الوضوء الضرر يعني الفعل الموجب للضرر. أما هنا فبحسب المقدمة التي ذكرناها بأن الضرر ليس عنوانا للوضوء الضرري، ليس عنوانا للغسل الضرري، ليس عنوانا للفعل الموجب للضرر، ليس عنوانا له، وإنما هو مسبب عن الضرر، مسبب عن الوضوء، مسبب عن الغسل، مسبب عن الفعل الموجب للضرر. إذن إذا عرفنا هذه نقول المنفي لا ضرر، وأنت تقول لا ضرر نفي للحكم بلسان نفي موضوعه هو. الموضوع الموجود المنفي ضرر، حكمه الحرمة، معنى ذلك نفي للحرمة التي تترتب على الضرر أو التي موضوعها الضرر، وهذا عكس المطلوب. يعني لا نريد أن نقول لا يحرم الإضرار بالغير مثلا، أو لا يحرم الضرر المتوجه للنفس أو للغير أو مطلقا، لا نريد أن ننفي الحكم، فهذا عكس المطلوب. فإذا المقصود لا يستفاد مما أفاده صاحب الكفاية، هذا أولا. ثانيا الضرر بالنسبة إلى الحكم المترتب عليه يكون هو موضوع، نقول موضوع وحكم، عندنا ضرر يترتب عليه الحكم، فالحكم هنا أو الضرر هنا بالنسبة إلى الحكم موضوع. إذا كان هو موضوع يكون هو مقتضى للحكم. كيف مثلا؟ للتوضيح نقول يجب الحج على المستطيع. المستطيع موضوع للحكم، إذا تحقق الموضوع وهو المستطيع يترتب عليه الحكم، فهنا المستطيع موضوع. لما كان موضوع إلى الحكم بوجوب الحج، إذا وجد المستطيع صار مقتضيا للحكم. الآن لما وجد المستطيع نقول الآن يجب عليك الحج، وهو مقتضي للحكم. هل يعقل أن يكون هذا المقتضي للحكم رافعا للحكم أو مانعا عن الحكم؟ هذا لا يعقل، يعني كأنه من باب ما يلزم من وجوده عدمه، هذا غير معقول. أنت تقول الموضوع مقتضى للحكم، ثم إذا وجد الموضوع صار سببا لانتفاء الحكم، هذا غير معقول. ما نحن فيه من هذا القبيل على مبنى صاحب الكفاية؟ الضرر بالنسبة إلى الحكم هو موضوع يترتب عليه الحكم، فهو مقتضى للحكم. هنا إذا وجد الضرر انتفى الحكم، إذا وجد الضرر انتفى الحكم، فصار الحكم انتفى بلسان نفي موضوعه، فكأنه نفيت الحكم بعد وجود مقتضي الحكم، بينما مقتضي الحكم يكون مثبت للحكم يترتب عليه الحكم وليس مقتضيا لرفعه. فعليه عندما تقول لا ضرر نفي للحكم بلسان نفي موضوعه، معنى ذلك أن الموضوع إذا تحقق انتفى الحكم، بينما الموضوع إذا تحقق ثبت الحكم. هذا أيضا يرد على صاحب الكفاية. إذن ما يمكن الالتزام بنفي الحكم بلسان نفي موضوع لا يكون منفيا في المقام، عكس ما يريد، يعني الغرض الذي يراد لم يتحقق، والذي لم يتحقق هو المراد. ما أريد من الرواية لم يتحقق على مبنى صاحب الكفاية، وما يتحقق من مبنى صاحب الكفاية لا يراد من الرواية. هذا إشكال ثاني أيضا مطروح على كلام الآخند، وللحديث تتم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.